مصلى فلم يبني مسجدا ولم يتعرف الناس على هذا المكان انه مسجد ولكنه مكان للصلاه فهذا الفعل لا يكون هذا المكان موقوفا الا اذا ما صرح بالامر هذه مسائل في مسائل الوقف واوقاف المسلمين كثيره سواء كان في الاراضي او كان هناك عقارات ان كانت تلك العقارات قد فاتت وذهبت وخربت ولكن وان خرب العقار تبقى الاراضي الديار فاتت فلا اصحابها وما مضاه الوقف ولكن في بلادنا اليوم وفي غالب بلاد المسلمين وزارات قائمه هذه الوزارات قائمه على اوقاف المسلمين هذا البحث كيف حدد الشرع شروطا وامورا في الوقف للواقف وللموقوف عليه وللوقف نفسه وكيف انه لا يجوز ان يبدل الانسان الوقف او ان يقوم ببيعه او بهبته او ان يقوم بتوريثه فالوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث إلا باستثناءات معينة هذه الاستثناءات يعني تعود مصلحة البيع على المسلمين كأن يكون الإنسان بنى مسجدا وهذا المسجد قد رحل أهله بناه في قرية وهجر الناس قرية صار الناس لا يصلون فيه أو بنى رجل مسجدا صغيرا لا يتسع بعموم المسلمين في بلدة أو مدينة أو قرية فبنى المسلمون مسجدا جامعا صار هذا المسجد الصغير لا يلتفت الناس إليه في هذه النقطة يجوز أن يتصرف الواقف والناظر في هذا الوقت ببيعه فيعود ثمن الأرض إلى المسجد الكبير مساهمة في بنائه وأجره كذلك يعود إلى الواقف الأول إذن انظر أجر الوقف لا يقف لا ينتهي لأن العين مملوكة لمن وقف عليه ولنفسه فلو قلت هذا الوقف في قرابتي فقرابتك ممتدة يأتي أبناؤك وأبناء أعمامك وعمومتك يتناسلون ويستمر هذا الوقف ينفع عليهم وكلما فرض أنه مثلا انهدم بنوا على الأرض مكانا فما زال لك أجل هذه الأرض إذا في المدن والبلدان جعل الوزارات تقوم على هذه الأوقاف من الناس من يعرف الله ويقوم ويحرص على أوقاف المسلمين وفي كثير من هذه الوزارات قد أكلوا أموال الوقف أكلوها وتصرفوا فيها بيعا وإنفاقا في غير مصالحها وخدمات لبعض الوزارات الأخرى ولذلك تجد أنه في بعض القرى مساحات شاسعة معروف أن هذه وقف ومع ذلك الناس يبيعون ويشترون كيف تم ذلك؟ هل هذا البيع تم لمصلحة المسلمين العامة؟ لا تدري تجد أن مساحات مئات الآلاف من الأعمدة كانت موقوفة على من؟ موقوفة على الفقراء على المساكين على الأيتام على الأرامل على طلبة العلم على التارسين على الغرباء يقول ما مثل رجل مغربي فاشترى كان تاجرا من التجار يشتري ارضا له تجاره فينفق أفدنا هذه الأفدنا على المغاربه وقف على المغاربه اي من ينزل من المغاربه في مصر من أغنى وأثرى الوزارات وزارة الأوقاف. وزارة الأوقاف فيها الأوقاف الآن في القاهرة في بعض الأماكن عماكر ضخمة بنيت بأموال الأوقاف المفترض أن تريع هذه الأعمال تدخل على من كان الوضع عليه. هناك أوقاف على المؤذنين، هناك أوقاف على خدم المسجد، هناك أوقاف على كذلك العلماء، على القراء، على كثير من أصناف المجتمع. هل تصرف هذه الأموال على هؤلاء؟ لا ترى شيئا من ذلك ولا تسمع شيئا من ذلك، بل في هذه الوزارة العامل في الأوقاف يعتبر من أفقر الناس، المؤذن، الخطيب، الحمد لله الأوقاف ومن أهل الأوقاف، هذا الكلام على غيره واضح. فتجد مثلا المشيخ هؤلاء والفقهاء يذهبون فيقفون طابور من أجل يأخذ ثمن وقت الذي يستطيعه في خطبة أو درس أو في صلاة، وفي الغالب يكون من أصحاب عهد، إما رجل أعمى وإما رجل كبير وإما رجل مسكين، يوقفوا هؤلاء وهناك إهانة وهناك أمام الناس ينظرون إلى هؤلاء. المفترض أن هؤلاء لهم سلطة في المجتمع، لأن الله سبحانه وتعالى شرفهم وأكرمهم فجعلهم أوعية لأشرف علم ولأشرف العلوم لكتاب الله ورسول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن حدث هناك في الأزمان والسنوات الماضية تعمد الإهانة، الإهانة للعلماء، الإهانة لحملة القرآن، الإهانة للنبي عليه الصلاة والسلام في المؤذنين أشرف الناس وأعلى الناس رقابا يوم القيامة. المؤذنون بكونه يرفع صوته بالتكبير بالتوحيد وبشهادة أن لا إله إلا الله ويدعو الناس إلى الصلاة أفضل الناس عنقا يوم القيامة، ومع هذا تجد أنه تعمد هؤلاء إعلاميا وسياسيا وتعمد في فترات كثيرة الإساءة إلى أهل العلم وإذلال العلماء. لماذا؟ لأنهم يرون إذا ما أمسكت عليه أمر الدنيا يحتاجون إلى الساسة وإلى القائمين في البلدان، وماله في يدك كان بعد ذلك يبيع دينه بعرض من الدين. فقام الكثير منهم بأن أضاع دينه وأهل نفسه، فأذل نفسه وأذل العلم الذي معه، صار المجتمع لا ينظر إليه نظرة احترام وإشلال. قل أولئك الفقهاء، الفقهاء بتوع الفاتحة، وصار ينظر إليه أنهم من أشد الناس نهم للأهل ويحضرون الولائم ويبيع أحدهم دينه والفتوى بوجبة أو بعشر جنيهات إلى غير ذلك. نعم هناك أناس وصل بهم التدني إلى مال الله، لا نستطيع أن نتهم هذه المؤسسة كلها بمثل هذه التهم في وفي فيه وفي هذا يقول القائل ولو أن صانوه صانوا، ولو أكرموه ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن أهانوا فهانوا ودنسوا محياه في الأطماع حتى تجهل. وأن هؤلاء العلماء أكرموا أنفسهم لما يحملوه من العلوم من الفقه في الدين، الفقه الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شرف أهله، كما في صحيح البخاري من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من أراد الله به الخير تفقه في دين الله، فهم الدين، شرفه الله بفهم الدين، بأمور الدين، بأركانه وأحكامه وواجباته وعقائده وآدابه ومعاملاته. هذا ما أراد الله به الخير. فانظر إذا في باطن البحر طالب العلم والعالم، فهذا الذي يحمل خيرا كثيرا، فلا بد ان يكرم لا لذاته فقط بل لما يحمله. هذه الاوصاف جعل اهل الخير قديما وحث الاسلام عليها حتى لا يكون هناك حاجه للعلماء ان يحتاج الناس فينفق عليهم، لان العالم اذا كانت حاجته الى الناس فانه قد يتكلم بعد ذلك بما يرضي الناس. لكن ما كان للعلماء اموال ورواتبهم تصرف من قبل الدوله ومناصبهم كراسي في الدوله، صار البعض منهم من يفتي خدمه للدوله التي اما حوفا اما رغبة فيما عندهم أو رغبة مما قد يعود عليه من الضرر ومن ردات الفعل أو ردات الفعل التي قد تأتي من فتوى ومن كلامه. لكن أحد العلماء قديما كان يتكلم ويفتي بالحق، فعند ذلك جاءه ملك من الملوك وطرق بابا وأراد في وقت معين أن يسمع منه الحديث. طرق الباب معنا خدمه وحشمه وشرطه فلم يفتح، فلما شددوا قالوا لماذا لم تفتح بعد ان فتح؟ قال لماذا؟ قالوا ان ابن ملك الجبل يقف على الباب. قال لا حاجه لي في ملك الجبل ولا في ابن ملك الجبل ومعي هذه، واخرج كثره خبز يابس. قال هذه معي، هذا طعامي وهذا بيتي، تكفيني هذه الكسرة، لا حاجة لي في ملك الجبل ولا في ابن ملك الجبل. إذا قضية الرزق، فكان العلماء رغبة في أن يكون هناك أوقات هذه الأرمال المسكينة لا تدخل وتسأل بجانب الصدقة وبجانب الزكاة تعطى من أموال الأوقات. هناك أوقات المساجد بدل يسألون في عن دبر الصلوات، ويقول بعض الناس يأتي بصندوق ويريد أن تتصدقوا، ومن بنى لله مسجدا بنى الله له به بيتا في الجنة، ونريد أن نصرف على القراءة لا نصرف على المكيفات أو نشتري فرشا. هذا السؤال في مساجد لها أوقات قائمة تدور عليها وتصرف عليها ولا يحتاج الناس إلى سؤال. حتى الحرمين هناك أوقات تدور على الحرمين الشريفين، من رأى منكم تلك الأبراج الضخمة التي هي أمام الحرم المكي أمام باب الملك فهد وباب الملك عبد العزيز، هذا البرج الكبير يسمى هناك الأبراج، هذا الكيان الضخم والمبنى الضخم الواسع هو وقف على الحرم. المبنى الذي بجواره هو مبنى الملك عبد العزيز، المبنى الشاهد الضخم الذي قد جعل فوقه ساعة كبيرة، هذا كذلك وقف من الملك عبد العزيز. وانظر كم يؤجر فيه من غرف ومن أجنحة تؤجر بالملايين من الدولارات. المحلات في المولات الضخمة المتر فيها مئات الألوف، كل هذا المال وغيره من الأوقاف كذلك عند الحرم المدني تدور على الحرم، وهناك ليس في حاجة إلى أن يجعل الأوقاف للحرمين، ولكن هي خطة وأمر حكيم. لماذا؟ لأن الأمر لا يدرى هل سيستمر الأمر في المملكة أو في بلاد المسلمين تنظر إلى الإسلام جعل حث وشرع الوقف. قال الوقف في اللغة الحبس، وفي الشرع حبس الأصل. حبس الأصل أي منعه، فمنعت التصرف في هذا الأصل. هذا الأصل إما أن يكون أرضا، عقارا، دواب، سيارة، المهم شيء يعود نفعه ومن ورائه منفعة. قال في الشرع أي الحبس. قلنا الحبس هنا حبس الأصل، حبس العين كالدار أو حبس الشجر، يحبس إنسان بستان مزرعة، قال هذه المزرعة أوقفتها فما خرج وما نتج منها على الفقراء والمساكين. قال وتسبيل الثمرة. تسبيل الثمرة، تسبيل المنفعة، يعني إطلاق. أنا حبست الأصل ومنعته، ومنعت التصرف فيه، فلا يباع ولا يوهب ولا يتصرف المرء فيه بأي نوع من أنواع التصرف. لكن الثمرة مسبلة، يعني تعود منفعتها على الموقوف عليه الذي نواه وسماه الواقف. قال أي حبس المال وصرف منافع في سبيل الله وأنواعه. قال الوقف أحيانا يكون الوقف على الأحفاد أو الأقارب من بعدهم إلى الفقراء، ويسمى هذا بالوقف الأهلي أو الذري. إذا يجوز أن تقف على الأبناء؟ نعم يجوز، وسيأتي. قل هذا وقف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عند أن نزل قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، جاء أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه لما سمع هذه الآية، وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه من أغنى الأنصار ومن أكثر الأنصار مالا، عنده مال، عنده أرض، عنده بستان، عنده عقار. فقال يا رسول الله تلك الآية التي نزلت عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا، هذا البر لن تنالوا حتى تنفقوا مما تحبون. وإن أحب الأموال، أحب مالك إلي، الإنسان عنده الإنسان الذي عنده خيرات، أراضي، عقار، معارف، مصانع، يكون له شيء معين يرى أن هذا الشيء من أبرح الأشياء، وإذا ما دخل يرتاح فيه ويجد منه بركة وخيرا في غير ذلك. هذا الشيء لا يفرط فيه، سواء كانت عينا أو كانت عقارا أو كانت أرضا، لا يفرط فيه. وإذا محتاجا باع غيره وتصرف في غيره. أما من يبيع هذا الشيء المحبب إلى نفسه فإن الناس لا يفعلون ذلك. لكن انظر الى ابي طلحه ما الذي فعله. قال وان احب اموالي الي بيعها. هذا البستان، هذه الحديقه التي فيها التمر وفيها النار وفيها كذلك عين كان الانسان ياكل ويشرب من مائها العذب. قال وهذه قد جعلتها صدقه لله، ارجو برها. انا اريد ما يعود من برها ومن خيرها ومن ذكرها عند الله سبحانه وتعالى. فعند ان سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال بخن 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 بخن، ذلك مال رابح، هذه التجاره الرابحه، هذا هو الذي يبقى لك عند الله سبحانه وتعالى. حتى انت لو انك تركتها لأبنائك فقد يأتي أبناؤك ولا يعرفون قيمة هذه العين أو هذا العقار أو هذا المصنع أو هذا المال. فلطالما حرصت أنت على حمايته وتنميته وتجديده، ويأتي أحد أبنائك فيفرق في هذا الذي عشت عمرك وهكذا ظهرا وأنت تبني وأحاطر عليه، لأنه مشقي متعب لا يعرف خير الذي كيتصرف ولا يعود عليك الناس. لكن إذا ما أنفق الإنسان ذلك في سبيل الله فإنه يبقى له من وراء ذلك البر ويبقى بر ذلك له عند الله سبحانه وتعالى. قال بهما ذلك من رابح. ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، أي أرى أن تجعلها في الأقربين. هنا استفاد العلماء والفقهاء وقالوا أفضل الصدقة ما يكون في الأقربين، فهي صلة وبر وقربى. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم سعدا كذلك على أن يتصدق بالأقربين، عمر أن يتصدق بالأقربين، طلحة أن يتصدق بالأقربين. فهنا قال المؤلف والوقف أحيانا يكون الوقف على الأحباب والأقارب. طيب إذا كان الأحباب والأقارب أغنياء وأنت تريد أن تشترك، قل هذا وقف في أقارب الفقراء، في أقارب المساكين، في أقارب اليتامى، في أقارب الأرامل وهكذا. قال ومن أعظم إلى الفقراء ويسلم، ويجوز أن يكون في غير الأقربين شيء، أو يجوز في الأقربين وفي غير الأقربين. قال وأحيانا يكون الوقف على أبواب الخير ابتداء ويسمى أبواب الخير. أنا أوقف هذه الدار تنفق على المساكين، اشتريت أو أوقفت هذه الكتب للعلماء وللدعاء، أو أوقفت هذه العمارة على الدارسين على المغتربين، كل هذه أوقاف تكون في أعمال الخير. قال مشروعية، هل هذا الوقف مشروع وحكمه الواجب مستحب او مباح او مكروه؟ قال وقد شرع الله الوقف ونزل اليه وجعله قربة من القرب التي يتقرب بها اليه، ولم يكن اهل الجاهليه يعرفون الوقف، وانما استنبطه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليه وحبب فيه برا بالفقراء وعطفا على المحتاجين. لم يكن مشهورا، ولم يكن العرب عندهم هذا العمل الخيري قضية الوقف، ولم يكن كذلك موجودا في أوروبا قضية الوقف. وقضية استنبطها من الشرع كما يقول المؤلف، قل أن هذا الله تعالى هو القائل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما هو إلا وحي يوحى. إذا في ذلك الخير قال ندب إليه، هذا في عموم أهل الصدقة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كل هذه المجالس التي يعقدها الناس يتكلم فيها الناس كلام في الفاضي وكلام في الغسل والسمين وما ينفع وما يضر وما لا ينفع فيه، لا خير في هذه المجالس الا من امر بالصدقه. حث الناس على الصدقه والانفاق والعطاء والعباده والوقف، من امر بالصدقه او معروف، وابواب المعروف كثيره، وابواب المعروف تغني مصانع السوء والهلع كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، او ابواب اصلاح واصلاح بين الناس، وكم وكم من الايات التي تدل على الحث على ذلك. قال العلماء والوقف هنا الاصل فيه مباح فهو مباح، وإذا ما أوقف شيئا يعود على حكم شرعي أو أمور شرعية مستحبة فالوقف مستحب، وإذا ما أوقف شيئا على أمر مكروه أو مكروه إذا نستطيع أو محرم أن نقول الوقف يروح مع الأحكام التكليفية الخمسة والأربعة، فقد يكون مباحا، قد يكون مستحبا، قد يكون مكروها، قد يكون مندوبا أو مكروها للإنسان محرما. إذا هذا بالنسبة لحكم الوقف. المؤلف هنا سيذكر جملة من الأدلة التي تدل على مشروعية الوقف، من ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم ترمذي: إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أي أن الإنسان إذا مات فإنه لا ينتفع بعمله ولا يعود عليه النفع من عمل عمله إلا ما كان من هذه الأعمال من صدقة جارية. والصدقة الجارية هي الوقف، إما أن يبني مسجدا أو يسافر إلى مسجد أو تلك الأنواع الكثيرة من الوقف الذي ذكرناه، أو علم انتفع كان عالما فهناك وزر عن الفتاوى التي أدى بها وعلم الناس فيها، السنن التي أحياها، البدع التي أمانها، الكتب التي صنفها، المسائل التي بحثها، الخير الذي دل الناس عليه، كل هذا خير يعود في نفسه أن يتعامل على البر والتقوى. فانظر لو أن بلدا تنتشر فيها من البدع والمعتدات والشركيات، ومن الله على عالم فحارب تلك الأمور الشركية من الاستغاثة بغير الله وفعالة الله طواف والقبور والتمسك بالأعتاب والأبواب والذبح لغير الله، فدع الناس بالحكمة والموعظة الحسنة ودلهم على الخير والتوحيد، وأن الدعاء لا يكون إلا لله، وكذلك النذر لا يكون إلا لله، وكذلك الذبح لا يكون إلا لله. فتعلم الناس ذلك وانتشرت السنة، فمن دعا إلى سنة ومن أحيا سنة فله أجر، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. وهذا الخير يصب في ميزان حسناته. هؤلاء الناس الذين يقوم بعمل يعلمهم الصلاة، فالصلاة في ميزان حسناتك. دلت الناس على الزكاة ومصارف الزكاة وكيف يفعلوا، كيف يجتنبون الحرام، وكيف يعرفون على الخير والواجبات. هذا وأنت سواء في الدنيا أو الإنسان مجدد من التراب صار ترابا، وذلك يدور في ميزان حسناتك. علمت الناس القرآن، دلتهم على الخير، فإن في ميزان حسناتك كلما قرأ القارئ كان ذلك في ميزان حسناتك. أو ولد صالح، وهذا الولد الصالح لابد أن ينشأ عن تربية صالحة. أما أن يكون أبوه من الفاسدين المفسدين وكان يحارب ولده في الصلاة والإصلاح ويجره ويرسله على الفساد، ولكن الله شاء سبحانه أن يصلح ولده فصلح هذا الولد لا يعود على أبيه، لا يعود على أبيه. ما كان سببا في هذا الصلاح؟ متى يكون هذا الخير في ميزان الأمين. دعوته الصالحة الأمين. نعم الرجل الفاسد إذا ما دعا له ولده نعم الله نقبل ذلك الأمين. هذا الصلاح وهذا العمل، ولذلك قال ولده الصالح. هنا دعاء وصلاح، لم يقل ولد يدعو، فكل ولد يدعو الأمين. لكن هنا هذا الصلاح معنى أن الوالد هذا كان مؤثرا، كان سببا في صلاح ولده. والقلوب بيد الرحمن يقلبها فيه إذا شاء. فقد يجتهد المرء في إصلاح ولده وأنا صالح. وكم من العلماء من كان من السمع والبصر وانتفع الآلاف بل مئات الآلاف بعلم هؤلاء العلماء، وشاء الله سبحانه وتعالى ألا يصلح أحد أبنائهم أو ينصرف أبنائهم. هل كان لتقصير من الوالد أو من العالم أو من الداعية؟ ولكن هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى. وكان الله سبحانه وتعالى يقول لست أنت المتحكم في قلوب هؤلاء العباد، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه مشيئة الله وهذه قدرة الله، ما شئت كان وإذا تشاء، وما شئت إلا تشاء لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجب الفتى والمسلم على ما مننت وهذا قبلت وهذا عنك وهذا لم يكن، على هذا مننت بالنعم والهداية والخير. وذلك ما نعمت عليه، ومن أعظم النعم نعمة الإسلام، ومن أعظم النعم في الإسلام نعمة الإيمان، ومن أعظم النعم في الإيمان أن توفق إلى العقيدة الصحيحة وإلى المنهج الصحيح وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا الأمر هنا بيد الله سبحانه وتعالى. فالوالد الصالح نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقف عند رأس عمه، مع حوله صلى الله عليه وآله وسلم كان من الناس من إذا نظر إلى وجهه قال نظرت إلى وجهه فعلمت أنه نبي. سبحان الله، مجرد نظر قال فنظرت إلى وجهه فعلمت أنه نبي. هذا ليس لوجه كذاب، ليس وجها لكذاب أبدا. ومنهم من كان يسمع الكلمة فيسلم، يقول والله لقد سمعت مقالة ما هي في السحر ولا في الشعر ولا في الكهانة، ما هي إلا قول كلمة. ومنهم من كان يرى الموقف فيسكت، فكيف لعمه وقد رأى ذلك كله، سمع ورأى ونظر في تلك المواقف وتلك الآيات التي من الله بها على نبيه منذ ولادته إلى وقت وفاته عنه. آيات رأى ذلك، وأعظم آية في القرآن ما من نبي إلا وأوحي من الآيات ما على مثله آمن البشر. وإني لأرجو أن أكون أكثر متابعا. كان في الآية يوم القيامة كتاب وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا كتاب معجز، آيات معجزة. ومع ذلك يقول يا عم ما زال النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على عمه وهو على فراش الموت يقف عند رأسه حتى يؤتم له بالشهادة فيشفع، يجد مدخلا، يجد حجة، يجد دليلا مبررا، يقول يا رب لقد مات وقد نطق الشهادة. قال لا إله إلا الله. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة تحادث بها عند ربك، أحببت بهذه الكلمة، يعني أستدل بها لك عند الله. قل لا إله إلا الله، ماذا ستخسر؟ ماذا ستخسر؟ هل أصنمت وعدتك إن قلت لا إله إلا الله أهلكتك؟ ولا يعتقدون بيوم الجزاء، لا يعتقدون بالحساب، إذا كنت لا تعتقد بهذا فالأصنام آلهتك هذه التي لم تغن عنك شيئا في تلك الفترات الماضية فلن تغن عنك بعد ذلك ولا تتوعدك ماذا تنتظر؟ قل لا إله إلا الله وحج لا إله إلا الله. وإذا بلغت السوء والشر وزلانية البعض يقولون ترى عميل لك عبد المطلب الآن وأنت على فراش الموت يختم لك الإسلام ماذا يقول فيها الناس؟ فيقول هو على عميل لك عبد المطلب. الحديث أبي هريرة وصحيح مسلم يقول لولا أن تعيرني قريش لولا الناس اتكلموا فيه ما زال هو على فراش الموت يخشى من كلام الناس ماذا سيقول فيه الناس لولا أن قريش تعيرني بعد وفاتي ويقولون لقد فرط وخاف من الموت فصبر أسلم لأقرضت بها عينك. أحب أن يثري السرور على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الأمر بيدنا فولد صالح لابد هنا أن نسعى الأرض لإصلاح ولد كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يسعى في إصلاح صلاته يسعى في تفقهه في الدين. انظر كم من أموال ومن جهد ومن أعصاب ومن أرق وتعب يبذل كل منا في أبنائه في الفصل الدراسي مع الشرط الدراسي في جميع أصول العالم في الربيع والخريف في الصيف والشتاء في كل الفصول لأن في الدراسة دراسة وغير الدراسة مذاكرة ومراجعة ودورات ودروس من أجل ماذا؟ من أجل الدراسة جيد حسن لا بأس. هل يصنع الواحد منا عشر إعشار ذلك الجهد مع ولده في العقيدة في الفقه في الصلاة؟ هل يصنع الإنسان ذلك؟ كلنا مقصر في هذا الجانب. فلا نحن من الذين نبذل هذا البذل في تعليم أبنائنا القرآن ولا نحن من الذين نبذل هذا البذل في تفقيه في الدين والعقيدة. لا نبذل، لا أقول لا نبذل في الدراسة وكذا وكذا، ولكن كن منصفا، كن منصفا ليس مع نفسك بل مع ولدك، مع ولدك، لأن من أمور الخير والشر والدين هي لا تقل في الرتب والمكان والأهمية والنفع في الدنيا والآخرة عن علوم الدنيا، بل تزيد وتفوق علوم الدنيا في كل شيء، في كل شيء. إذا يحتاج المرء حتى يعود النفع، وأنت إذا علمت ولدك القرآن سيعود ذلك عليك في الدنيا والآخرة، يعود عليك في الدنيا أنك تأتي له يوما من الدار تقول له إن الله تعالى يقول فيما تحفظ في صدرك من القرآن، ولا تقول له ما أخفي ولا تفهم، لأنه هو مش عارف أو لا يعرف شيئا عن القرآن ولا ليس له علاقة ولا صلة بالقرآن. أذن في أذنه في كل صباح ومساء. لو أنك تذكره بما علمت من الأحاديث، لو أنك أخذت اليد إلى المسجد وإذا به يتوضأ وإذا به يغتسل وإذا به يصلي وإذا به بعد ذلك يزكي، هذا سيعود عليك في معاملتك فيما بعد. قد يعود فارق معنى رأينا فلان وابن كذا وعاد عليه ابن السلف أو بكذا، صحيح لكل قاعدة موجود من الشوارع، لكن لماذا أنت ما أيضا كم من رجل قد علم ولده وصار وصار ولده الطبيب الدكتور الذي صارت عنده من الشهادات والدراسات كذا وكذا يستنكر ان يقابل ابا، بل يابى ان يعالج ابا، هذا موجود، ويتعرى ان يجلس مع ابيه، ويتعرى ان ياخذ ابا لان يغضب له او ان يزوجه، كان صار في درجات ما أو مسكين مزارع أو عامل أو مدرس أو مسكين كذا تتعرض بعد ذلك منه. إذا هل مع هذا الأمر تخلى الناس لا يقف جيدا ولا يقف جيدا من أجل أن يوفر فيدرس ولده دروس خصوصية حتى ينتهي. Yeah. علما نشر او ولدا صالحا ترك او مصحفا ورث او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه او نهرا اجراه او صدقه اخرجها من ماله في صحته وحياته تبعته من بعد موته. هذا الحديث في مسلم الامام احمد ورواه ابن ماجه وهو حسن لغيره في مجموع طرقه. قال ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشر كما ذكرنا، يعني المراد بالعلم الذي ينشر هنا هو العلم النافع الذي يبسط الناس لدينهم ويعرفهم بربهم ومعبودهم ويهديهم الى صراطه المستقيم ويمنعهم من الوقوع في المهالك والهوى ويحثهم على الالتزام باوامره واجتناب انها الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو الهدى العلم الذي يدرك الى الهدى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. فالعلم هنا المقصود به العلوم الشرعيه من العقيده والاخلاق والمنافع التي تعود على المسلم في دينه ودنياه. علما نشره او ولدا صالحا تركه ايضا ذكرنا هذا، او مصحفا ورثه، المصحف الذي يوقفه الانسان في بيت من بيوت الله اذا ما انقضه يقرا الناس فيه كتعلمون، وليس محصورا الحق العلماء بذلك العلوم كتب العلم النافع كتب الفقه العقيده الحديث الشروحات كتب الادب عن الادب الاسلامي وليس الادب قصص وحكايات وروايات فلان تجوز فلان اخطا فلان 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 ذلك لا هذا مجال اخر. او مسجدا بناه اصلي بهذه المسجد قول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له به بيت الجنه وان كان كما اسقط. قال او بيتا بابن السبيل بناه، هذا الوقف الذي يكون مثل ما قلنا وقف للحجاج للمعتمرين للدارسين لطلبه العلم للفقراء للايتام الذين لا يجدون ماوى ولا سكن، هذا ايضا يلحق المؤمن من عمل هذا الاجر. او نهر اجراه، نهر كيف يشري الانسان، اما ان يحفر بئرا يحفر بئرا او عينا او يجعل هناك مثلا يرشد شاك في شرط قنوات او زرع توصل المياه الى المسلمين في زراعتهم في شرط يوصل المياه الى قريه ليس فيها مياه يقوم بحفر بئر في الاماكن النائيه التي لا يوجد فيها مياه ولا شبكه مياه الى غير ذلك، كل هذا يدخل في هذا العمل وهذا عمل عظيم. المياه يعني حياة الناس تقف على المياه، حياتهم وحياة دوابهم، شربهم، غسلهم، طهارتهم، زراعتهم، مواشيهم، كل هذا يقوم على الماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الماء سببا في حياة الشجر والدواب والبشر والحيوان إلى غير ذلك. أو صدقة أخرجها من ماله. هذا البيت الذي ذكرته في حديث ابي هريره او صدقه اخرجها من ماله في صحته وحياته تلحق من بعد موته. اذا الصدقه الجاريه الاصل فيها هو ما فعله الناس او الانسان بوقفه في حياته وقبل وفاته، بل الناس في حياته عند الثلاجة في حياته، كيف المسجد في حياته، فرش المسجد في حياته، وهكذا لا ينتظر حتى يفعل ذلك أبناؤه من بعد. نعم يلحقه الأمر من باب أنها صدقة أهدي ثوابها إلى المتوفى، أهدي ثوابها إلى المتوفى، لكن هذه إذا فهنا قربة تقرب بها الإنسان أولا وقام وتصدق بذلك حتى قول الإنسان في صحته. قد سئل الإنسان عن أفضل الصدقة قال أن تصدق وأنت صحيح شهيد تخشى الفقر. لماذا؟ لأن الإنسان في الصحة آماله آفاقه طموحاته واسعة. طموح جموح يريد المال يبني صنع ويتاجر ويزوج ويتزوج ويغير عنده طموح. فقضية ان هو يقتطع من هذا المال شيئا ستكون هناك معركة داخلية في نفسه يتجاذبه أمور الهوى يشربه الشهوة الأبناء الزوجة المصالح كل هذه الأمور من الدنيا تجذبه وترده وتصده عن عمل الخير. وهناك ضغط وصمت خفيف ضعيف يقول له سارع إلى مغفرة من ربك فاستبق الخيار. هذا الصوت أين هذا الصوت؟ من صوت المرأة في البيت والأبناء ومشاكل الأبناء والدروس والزواج والبنات و إلى آخره. فإذا ما ثار هذا الصوت وقام على تلك النفس اللوامة فعمل الشرع والخير والصدقة التي يريدها فهذه الصدقة التي خرجت بعد هذه الحرب من أفضل الصدقات. تصدق وأنت صحيح وليس صحيحا فقط بل شحيح شحيح مال ليس كذلك. ليس المقصود بخيل المقصود موال ضعيف والمال قليل. يعني لم يقل الذي يحتاج البيت يقوم على المسجد والجهاد لا هنا تصدق هنا تصدق. فهذه افضل الصدقه هذه افضل الصدقة. فإذا الصدقة الجارية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من صدقة إذا مثل المال انقطع عمله من ثلاث مثلا من الصدقة الجارية وقوله إن مما يفرق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته قال أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته فالحق بعد موته. فعلى الأبناء الذين يعلمون ماذا خير عند أبيهم وفي نفوسهم الخير أن أباهم لو مات قطعوا من ماله فأوقفوا وقفا فإن أرادوا الخير بأبيهم عليهم بنصحه أن يوقف وأن يتصدق في حياته قبل موته فهو أفضل ما استطاع.
هنا ذكر ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمل حسناته بعد موته علما نشره أو ولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا ابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته قال وقد اتصال اخرى بالاضافه الى الاثنين فيكون مجموعها عشره نظمها السيوطي فقال رحمه الله اذا مات المال ليس يجري عليه انفعال غير عشر علوم بثه ودعاء نجم وغرس النهم والصدقات تجري دراسه مصحف ونظام سر وحق وبيت للغريب بناه يهدي إليه أو بناه محل لذكري هكذا كان العلماء ينظمون في هذه المسائل الفقهية طبيبا طالب العلم على حفظ هذه المسائل وهذه المسائل طبع أصولها ما ذكر في الأدلة الماضية التي ذكرت فإذا مات المال دليله ليس يجري عليه انفعال غير عشر علوم بذله دليل حديث ابي هريره ودعاء النجم كذلك وغرس النهم ما جاء في سنن النجم حديث الماضي والصدقات تجري وغرس المصحف ورباط ثابت الرباط والمرابطه في التمر لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث سلمان انه قال رباط يوم وليله في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجره عليه وباسمه يعني أجري عليه العمل الذي كان يعمل هذا الرباط في سبيل الله الزهور دفاعا عن بلاد المسلمين وعن ملهمات أعداء الإسلام قال وأمن الفتان قال وقد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره وعموما التشريع في الايات الداله على الصدقه ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث اوقف واوقف اصحابه من الدور والعقار والقرار لمنفعه المسلمين واقر النبي صلى الله عليه وسلم من اوقف كذلك صدقه الجاريه للمسلمين ذكر المؤلف رحمه الله امثله للأوقاف في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد صرف قلنا أنه لم يكن الوقف من الأمور المعمول بها عند العرب وعند قريش وإنما هذا مما سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يشتمل عليه من نفع عميم ومن خير كثير يعود على المسلمين قال هنا رضي الله تعالى عنه قال ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه وامر ببناء المسجد قال يا ابن النجار فامنوني بحاجتكم اي طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ان يدفع لهم ثمن الحائط والحائط هنا هو البستان لم ياخذها النبي صلى الله عليه وسلم بوضع اليد ولم يقل ان ذلك تعود منفعته على عموم المسلمين وانتم الذين تنصرون فيه فيؤخذ غصبا لم يكن هذا من فعله ولا قوله ولا تشريعه صلى الله عليه واله وسلم فمن ظلم واغتصب شبرا من الارض وضعه يوم القيامه من سبع اراضين ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ثامنوني فاذا به يفرض عليهم ويشرك بهم ويأخذ منهم ذلك عنوة ولا يعطيهم ثمن المثل بل قال ثمنوني أي اذكر ثمن هذا الحق كما يفعل في كثير من بلاد المسلمين في بلادنا يريد مثلا شقة
يرجع إلى أراض الناس ويأخذوها ويهمون الناس أنهم سيعرضونه بشيء من المال أو بمساكن أخرى، وإذا ما أخذوها عمرة وجبرا وغارا وقصرا فعند ذلك اذهب إلى أي مؤسسة وصح بأعلى صوتك أن الدولة اتخذت حقك. لكن لم يكن هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان هكذا الدين من شرعه. قال ثامنوني حاجه. نعم استفاد العلماء وذهب الامام ابن القيم ان القائم على بلاد المسلمين ان ينظر في هذه الاملاك مكان معين، هذا المكان نفع سيعود على المسلمين، فله ان ينظر ان يحفظ مثل هذا المكان ولكن ياخذه بقيمته وبفضله وبحقه، لان هذه منفعه. ولم يكن محتاجا الى بيع النفقه، فاذا كان هذا لم يستاذن فيه اليقين فكذلك لا يستاذن يخبر اخر بيع هذا المكان. المسلمون في حاجه، في حاجه ان نشق هذا الطريق، ليس هناك مكان لشق طريق المسلمين الا هذا الطريق او لعمل هذا المعبر او هذا الكوبري او هذا المشروع، هذا مكان فالنفع عام المسلمين فيخبر فتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ولكن يؤخذ بحقه وإن زيد له في حقه قصيرا بخاطره كان أولا. أما أن يؤخذ هذا قهرا وقصرا وكذلك لا يعطى حقه ويستغل في ذلك هذا لا يجوز. قال ثامنون حاططهم هذا، فقالوا والله لا تطلب ثمنا إلا إلى الله، هذا من الله، هذا الأجر من الله. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا. إذا أوقف النبي صلى الله عليه وسلم وبنوا النجار فقد أوقفوا هذا. وعن عثمان رضي الله عنه متفق عليه في الصحيحين، وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرى ربي وربما أدرى الجنة قال فحفرتها. هذا أيضا في الصحيحين. قال وفي رواية للبغوي، لأن السنة للبغوي أنها كانت عين يقال لها رومة، وكان يبيع منها القربة أو القربة لمدة من الدنانير أو من الدراهم، يبيع القربة الواحدة بهذا المال الكثير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيها بعين في الجنة لك، وكان هذا العين عين في الجنة. فقال: يا رسول الله، ليس لي مال ولا لعيالي غيره، ما عندي ما أطعم في أبنائي إلا هذا المال الذي يدخل إلي من ريع هذه البئر. فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أتجعل لي ما جعلت له؟ انظروا ما تشترط هو أن تعرف على الرجل أن له بها عين في الجنة، فأتجعل لي تلك العين في الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم العبد واحد. فقال: قد جعلتها للمسلمين. إذا أوقفها. كيف أوقفها؟ حبست الأصل، فلا يباع ولا يوهب ولا يورث، وسبل الثمرة أو المنفعة التي تعود منها، سبل جعلها سبيلا، فالماء سبيلا. ومن هنا أخذ العلماء أن الوقف شرف بفعله وبقوله صلى الله عليه وسلم، فقط وينتفع الناس فاشرب الناس، وهذا وقف من عثمان رضي الله عنه. قال عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن هنا سعة مات، فأي الصدقة أفضل؟ أفضل هنا المعنى لا أفضلية ولا مش أفضلية في الطعم، أفضلية في كثرة الثواب. سؤال أي العمل أفضل؟ ليست المطالبة أن هذا جيد وهذا سيء، أن هذا خير وأن هذا باطل، وإنما المفاضلة التي يعنيها الصحابة بين الأعمال وبين الثواب وبين الصدقات، المفاضلة في الثواب. أي العمل أفضل؟ يعني أكثر ثوابا. أي الصدقة أفضل؟ كل الصدقات خير
فيها من خير والبركة على الأرض التي ذكرناها في الوقت، قلنا منه المباح ومنه الممنوع ومنه المكروه ومنه المحرم، كان يوقف الإنسان وقفا على مدى الليل أو على دار عبادة كنيسة أو غير ذلك مما يشرك فيه بالله عز وجل. فهنا قال أي الصدقة أفضل؟ يعني أصدق على الفقراء ولا المساجد ولا الحرام ولا أبني مثلا مسجدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم المال. فحفر بئرا وقال هذه لأم السبع. بعض الناس قد يفهم من بعض هذه النصوص الأفضلية دائما المال، فيقول لك أنا لابد أن أنا أجيب فلاجة، أو أفضلية دائما الإخلاء. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التفضيل لا سيما وقد سئل في كثير من المواقف عن تفضيل بين أعمال ففضل في حين عملا وفي حين آخر عملا آخر غير الذي فضله في السؤال الذي سأله الصحابي الآخر. هنا جمع العلماء أن هذا التفضيل يعود للزمان ويعود للمكان ويعود للأفراد. فمن الناس من سأل أي عمل أفضل؟ قال جاد في سبيل الله. لماذا؟ لأن الزمان في ذلك الوقت يحتاج إلى جهاد. أفضل العمل أن تجاهد عشان تصلي. الصلاة واجبة نعم في قيام الليل والنوافل وفي أوقات لا يكون هناك دفاع على دفع طلب. إذا أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، أفضل الأعمال أن تصدق وأنت صحيح شحيح. لماذا؟ لأن النفس في حالة فقر وفي حالة جوع في حالة حاجة. فإذا ما كان الناس في حاجة فقر وحاجة للطعام والماء فمن أفضل الصدقات ومن أفضل الأعمال أن تتصدق على من؟ على الفقراء. إذا هذا التفضيل يعمل به عند ذلك في كل وقت بحسب حاجة المسلمين، حسب حاجة المسلمين. فإذا كنا في بلد تنتشر فيها المساجد، شنقول أفضل الأعمال بلاد المساجد، وإن كان هو من أفضل الأعمال في الجملة. في مكان مثلا المياه موصلة إلى بيوت الناس، سنقول أفضل الأعمال هنا الماء. نعم هو من الأعمال الفاضلة، لكن هناك ما هو أفضل ثوابا منه. لكن في قرية ليس فيها شبكة مياه ويشترون الماء مثلا بالشاحنات، أفضل الأعمال سيكون حفر البئر أو توصيل المياه أو شق القنوات.